بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع سنة جديدة عنوانها التفاؤل والأمل والأمن، سلسلة من الدروس بتدور حول كيف نزرع التفاؤل والأمل في نفوسنا وكيف ننظر إلى الحياة دائما بنظرة إيجابية. عنوان الدرس النهاردة هو مغنية أمريكية شابة ومشهورة انتحرت أمس، درس مفيد، ويدور الدرس حول العلاج النفسي القرآني للاكتئاب. احنا الحمد لله في دروسنا سنة جديدة للتفاؤل والأمل بنتعلم عن النظرة الإيجابية للحياة، بنتعلم عن ان النظرة الإيجابية هي الدافع للسعي والحركة وتحريك الخير على الأرض، بنتعلم ان احنا يجب ان نتوقع الخير في كل يوم يجي علينا، بنتوقع ان احنا لازم نقلل حجم القنوط والحزن في نفوسنا، وعلينا دايما ان ننتظر الفرج من أرحم الراحمين، بنتعلم ان كل يوم هو هدية من الله سبحانه وتعالى، كل يوم أنا بقوم فيها سليمة ومعافاة ونفسيتي طيبة دي هدية من الله، كثير من الآلاف والملايين بيتمنوا يوم من هذه الأيام، فلابد أني أستفيد منه في أني أحيا حياة طيبة أعمل فيها خير وأزيد الحسنات إن شاء الله في رصيدي. بنتعلم في هذه الدروس عن صانع النجاح والتفوق في الحياة، في طريق مليان بالشك والفشل، قصص لأن ناجحين اللي تعرضوا في حياتهم لكثير من الفشل ولكثير من الإحباط عشان نتعلم إحنا منهم ويكونوا هؤلاء الناجحين قدوة لنا، عشان دايما إن شاء الله في حياتنا نحاول أن نتحرك إلى النجاح. اتعلمنا الحمد لله آيات البشرى في القرآن، اتعلمنا ضيق الصدر وكيف عالجه القرآن الكريم، اتعلمنا أهمية التسبيح وحمد الله سبحانه وتعالى كوسيلة لعلاج ضيق الصدر. ونستكمل مع التفاؤل، ونستكمل إن شاء الله مع التفاؤل وأثاره الإيجابية في حياتنا، ونقول لنفسنا دايما يا نفسي حاولي أن أدربك أن نبحث دايما عن ضوء في نهاية النفق، دايما نشعل شمعة في وسط الظلمة، دايما ما اعتقدش أن العالم كله ضدي، دايما ما تكونش أفكاري أن أنا في سحابة رمادية فوق راسي، دايما ما أقولش أن المشاكل بتلف وتجيلي أنا، لا، لازم أكون في داخل نفسي ومن داخل نفسي عندي شموع التفاؤل والأمل دايما منورة، بحيث إنها بتبعد عني ظلمات الحزن وظلمات اليأس. الحياة كل يوم بتكون يوم جديد، يوم بتوقع فيه إن شاء الله رحمة من ربنا، وبتوقع فيه إن شاء الله توفيق من الله سبحانه وتعالى. عشان ندرك يا جماعة أهمية هذا الشعور بالتفاؤل بالروح المعنوية العالية بتوقع الخير بالنظرة الإيجابية للحياة، هننتقل دلوقتي إلى الواقع وححكي القصة اللي هي عنوان هذا الدرس، وهي قصة شابة مغنية ناجحة كيف انتحرت في الأيام الماضية، وحنعرف الحقيقة قصة هذه الشابة. بس في البداية لازم نعرف ان في كل ثانية، دي احصائيات انا هقولها في الاول قبل ما ادخل على القصة، في تثبت الاحصائيات ان في كل ثانية هناك شخص بينهي حياته في مكان ما في العالم، يعني كل ثانية بتحدث حالة انتحار في مكان ما في العالم. في كل عام بيموت حوالي 700,000 انسان بعمليات انتحار مختلفة. احنا النهاردة بنقف مع قصة حصلت الأسبوع اللي فات في أمريكا، وبطلتها هذه الشابة الجميلة الناجحة المغنية اللي بدأت نجاحها كمطربة وهي عمرها 19 سنة. كانت مطربة عندها 19 سنة، تقدمت لبرامج الأصوات واكتشفوا أن صوتها صوت جميل جدا، وبالتالي في سنة 1995 كانت صاحبة أعلى مبيعات لحاجة اسمها في أمريكا الكونتري ميوزك، وفي سنة 96 كان الألبوم بتاعها بيبيع سنة 96 2 مليون، وده عدد كبير في هذا الوقت. المغنية دي اسمها المغنية دي اسمها ميندي ماكريجي، نقول عليها ميندي. ميندي كانت ناجحة جدا ومتألقة جدا لمدة 8 سنوات من 1996 إلى 2004. أثناء في الثمان سنين دي ميندي اتجوزت وأنجبت ولد، وبدأت بعد ما أنجاب الولد بدأت تجي مشاكل بينها وبين جوزها، وفي الآخر تم الطلاق. لكن ظلت مشكلتها كبيرة هي حضانة ابنها، ودخلت في قضايا طويلة جدا لمحاولة الاحتفاظ بهذا الابن والاحتفاظ بحضانته. بسبب القضايا طويلة المدى كويس، ابتدت ميندي تدريجيا، لأن القضايا حوطتها من كل مكان، ابتدت تهرب من هذه القضايا ومن هذه المشاكل إلى الكحول، يعني الخمور. ومن بعد الخمور طبعا، دايما الخمور بتبقى هي البداية، من بعد الخمور دخلت في الأدوية المنومة، ثم دخلت في الأدوية المخدرة، ووصلت إلى حالة إدمان. ولهذا لأنها وصلت إلى حالة إدمان فطبعا توقفت عن الغناء تماما، وبدأت رحلة علاج الإدمان في السنترز اللي هي موجودة في أمريكا بكثرة لعلاج الإدمان، اللي هي المصحات. خرجت من هذه المصحات بعد سنين، وفي سنة 2011 اتعرفت على شاب مغني، كان هي في هذا الوقت عمرها وصل إلى 35 سنة. وهذا الشاب المغني اللي اتعرفت عليه كان أصغر منها وكان عمره 30 سنة، وتمت الخطوبة. وفي أثناء الخطوبة طبعا تبعا لما هم عليه في حياتهم أنجبت منه طفل، واستطاعت في هذا الوقت انها تحصل على حضانة ابنها الثاني. فاذا الحياة ابتسمت لها، وبقى معاها ابنها الاول من جوزها الاول، حضانته معاها، وعايشة مع هذا الخطيب بتنوي انها تتزوج منه، ومعاها الطفل الصغير منه. ولكن يعني الحياة هي امتحان وابتلاء. حصل في سنة يناير 2013 لما كان ابنها الصغير عنده لسه 8 شهور، حصل ان هذا الخطيب اللي هي كانت مخطوباله، اللي هو اظهر منها ب 30 سنة، اللي هو مغني زيها برضو، ابتدى سوء الغناء بالنسبة له يبقى ضعيف جدا، ابتدى ما يشتغلش. ففي يوم من ذات الايام هي مروحة للبيت اللي هم بيعيشوا فيه، فلقيته مرمي في المنزل الصيفي، مرمي على الكرسي في يعني عندهم البلكونة، أو يعني في البلكونة الخارجية من البيت بتاعهم، لقيته مرمي ميت. طبعا بعد التحقيقات أشارت التحقيقات كلها إلا إنه هو انتحر برصاصة في راسه. طبعا منذ هذا اليوم هو اللي حصل فيه أن انتحار خطيبها اللي ضرب نفسه برصاصة في راسه في شهر يناير 2013. قررت ميندي الشابة اللي ما زالت عمرها 36 سنة، قررت أن تتوقف عن التعامل مع الحياة تماما من شهر يناير. وميندي قررت أولا أنها لا تتكلم نهائيا، نمرة 2 ما تغسلش وشها، ما تاكلش، ما تسرحش شعرها، لا تقوم بأي عمل يدل على أنها موجودة حية على الأرض. بالنسبة للأطفال ابتدت تضرب في الولد الكبير بقسوة، فتم أنهم أخذوا أولادها الاثنين وحطوهم في البيوت، بيوت رعاية الأطفال اللي بيبقى والديهم عندهم مشكلة، فالأولاد اتخذوا منها، الولدين اتخذوا منها كويس. لما كمان الولدين اتخذوا منها، دخلت هي في حالة نوم ليلا ونهارا عن طريق المهدئات وعن طريق الخمور. لما دخلت في حالة النوم دي والانعزال التام ورفض الحياة والأكل والشرب والحمام والكلام، أخذوها ودخلوها على المصحة مرة تانية، وفي المصحة ابتدى العلاج معاها، وأظهرت بعض التحسن. للعلاج من حوالي أسبوعين، فقرروا أنهم يطلعوها لعلها أنها تبتدي تندمج تاني مع الحياة تدريجيا. وللأسف الشديد بمجرد ما خرجوها من المصحة ما فاتش بعضا من الأيام إلا ولقوها ميتة في نفس المكان اللي مات فيه خطيبها، وبنفس الطريقة رصاصة في الرأس. بس هي كمان قبل ما تضرب نفسها الرصاصة في رأسها ضربت الكلب بتاع خطيبها اللي كان لسه عايش رصاصة في رأسه، يعني كانت متعمدة أن تقتل ما بقى لها من الحياة وهو هذا الكلب بالرصاص في رأسه، وبعدين قتلت نفسها برصاصة وأنهت حياتها منتحرة وهي في عز شبابها، وهي صاحبة صوت جميل جدا، وهي محققة نجاح وقدامها مستقبل وعندها طفلين، لكن هي اختارت الانتحار واختارت أن تنهي هذه الحياة، وتركت وراها طفل عنده 6 شهور وطفل عنده 9 شهور، الطفل اللي عنده 6 طفل عنده 6 سنين وطفل عنده 9 شهور. هذا الطفل الصغير اللي عنده 9 شهور لا له أب لأن الأب انتحر، ولا له أم لأن الأم انتحرت، وتركوا هؤلاء الأطفال في الحياة، وتحركت هي إلى الانتحار ورفض الحياة. مأساة كبيرة جدا، مأساة كبيرة. لما أراها في الجريدة بتتكرر كل يوم، كل يوم بتتكرر في أمريكا، كويس لازم يقف الإنسان عندها ويحاول يتعلم الدروس المفيدة من هذه القصص، قصص انتحار المشهورين في أمريكا، لعشان الإنسان دايما ربنا سبحانه وتعالى لما بيقدر شيء بيكون في وراء دروس. فاحنا كمؤمنين وكمسلمين بنحاول دايما أن نتعلم في الحياة، فلابد أن احنا نقف ونتعلم هذه الدروس المرتبطة بموضوع التفاؤل والأمل اللي احنا بنتعلمه في دروسنا. النهاردة احنا إذا عند قصة ميندي المغنية الأمريكية الشابة الناجحة المشهورة، ولماذا انتحرت ميندي في هذا السن المبكر من عمرها، هنلاقي أن ميندي تساوي قصة للاكتئاب ولليأس والنظرة السوداء للمستقبل. ميندي إنسانة فقدت الأمل، قطعت الرجاء في أي خير أو تحسن، قطعت الرجاء في أي يوم جميل، في أي سعادة، نجاح، محبة، عطاء. دخلت ميندي في حالة عدم القدرة على مواصلة الحياة. طبعا هي دخلت في هذه الحالة عدم القدرة على مواصلة الحياة اللي احنا بنسميها في الزمن بتاعنا وفي علم النفس، دخلت في حالة اكتئاب شديدة أدت بها إلى أنها يعني انتحرت ورفضت الحياة. طيب احنا النهاردة هنتعرف على يعني نظرة لهذا شعور الاكتئاب اللي بيتعرض له الإنسان. هنشوف ايه هو الاكتئاب، هنشوف ازاي بيتعالج الاكتئاب في امريكا في المصحات اللي بتتكلف الافات الدولارات، هنشوف ازاي ان معظم اللي بيخرجوا من هذه المصحات من المغنيين المشهورين اللي بيمتلكوا كثير من الاموال، ازاي انهم بعد ما بيخرجوا منها بيعودوا تاني الى المخدرات، وكثيرا منهم من ينتحر. هنشوف القصة دي، وحنبدأ اولا وحنشوف ازاي قرآننا وإيماننا ورحمة ربنا بينا كمسلمين الحمد لله يعني نأى بنا وأبعدنا عن يعني هذا الظلام الشديد اللي بيتعرضوا له هؤلاء الناس. هنتكلم الأول دلوقتي عن الاكتئاب، هنقول ما هو الاكتئاب اللي أصاب ميندي وبيصيب الألفات بل الملايين في زماننا هذا. يا جماعة الاكتئاب هو إحساس، إحساس بيكون فيه الفرد داخليا مليان بمشاعر سلبية، مشاعر الفشل وخيبة الأمل. هي دي القضية، يوم ما يستولي على النفس شعور الفشل وخيبة الأمل يبقى هنا هذا الإنسان بيعيش في حالة اسمها حالة اكتئاب. يعني ايه حالة اكتئاب؟ يعني يفقد الإنسان الرغبة والإرادة في الاستمرارية في الحياة. يعني إيه؟ يعني يفقد القدرة على المشاركة في الحياة، بحيث إنه هو بيبتعد تماما عن أي نشاط حيوي في الحياة. بيفقد أي طاقة إيجابية داخله، بيفقدها تماما. كويس، لما بيفقد كل الطاقات دي كويس، فما بيبقاش عنده أي دافع نفسي إنه يشارك في الحياة، حتى إنه هو يسرح شعره أو إنه هو يغسل سنانه أو إنه هو ياخد حمام، كل ده بيفقد الدافع ليه، لأنه بيبقى في داخله الشعور أنا هعمل كل ده ليه؟ طب أنا مش عايز الحياة، أنا بعيش في حالة من الفشل ومن الإحباط ومن خيبة الأمل، أنا مش هعمل أي حاجة، مش قادر مش قادر مش قادر. هي دي حالة مش قادر اللي احنا اتكلمنا عنها، وبتصل إلى يعني أقصى درجاتها حين يعني يفشل الإنسان في أنه يزق نفسه علشان يغسل سنانه، يزق نفسه عشان ينزل من السرير، يزق نفسه عشان يحط لقمة في بقه، مش قادر يعمل أي نشاط حيوي، هو إنسان رافض الحياة رفض كامل. الحقيقة لابد ان احنا نعرف ان الاكتئاب ده بيبقى ليه سبب جوه هرمونات الجسم. الحزن الشديد وفقد الأمل والفشل بيأثر على الإنزيمات اللي موجودة في الغدد كويس، وهي اللي بتأدي إلى أن الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم بيفقد القدرة على التعامل مع الحياة. احنا هنيجي هنا وحنقول طيب ليه بيحصل كده للناس؟ ليه الناس بتخش في حالات الاكتئاب؟ احنا لازم نعرف طبعا ان حالات الاكتئاب دي بتبقى دايما مرتبطة ب يعني الاصابات الشديدة في الحياة، يعني هي فقدت الانسان العزيز عليها، خطيبها وابو ابنها، وفقدت عملها، وفقدت نجاحها، وفقدت الاحساس بالحب، وفقدت الاحساس بالاسرة، منطقة الفقد ان الانسان يفقد. يعني بتيجي طبعا حالات الاكتئاب في حالات المرض اللي هي حالات فقد الصحة أو فقد الأعزاء، يعني زي ما هي فقدت زوجها أو يعني اللي بيفقدوا أبنائهم أو أزواجهم، عملية الفقد. وطبعا برضو فقد المال لما الإنسان بيكون عنده عمل ويعملوا له لاي أوف، أو يكون عنده تجارة ويصاب فيها في هذه التجارة بخسارة عظيمة، ففقد المال، فقد الصحة، فقد الأحباب كويس، حتى الغربة عن المكان، فقد المكان اللي عشت فيه طول عمري وإن اني اسيب مكاني واروح اعيش في ارض الزرع فيها غريبه ليس لي فيها اي علاقه لا باللغه ولا باللون ولا بالنفس ولا بالاكل ولا بشيء، هذا برضو نوع من انواع فقد الائتلاف النفسي. طبعا ده برضو الاكتئاب بيجي في حالات الطلاق كويس، غير حالات الوفاه، حالات الطلاق وحالات الانفصال وحالات البعد عن الابناء، كل هذه الظروف الضاغطه على النفس البشريه هي اللي بتؤدي الى دخول الانسان في حالة رفض الحياة ورفض المشاركة في الحياة، وبيقضي الإنسان بكده على نفسه، لأن هي دايرة كل خطوة فيها بتؤدي إلى الخطوة اللي بعديها. بيجي الابتلاء أو الامتحان أو الفقد، بيبتدي الإنسان يحس بالحزن الشديد، الحزن الشديد بيأثر على إنزيمات المخ، بيبتدي الإنسان ينعزل ويرفض المشاركة في الحياة، تدريجيا بتزيد عنده الحالة، بيبتدي يحاول يهرب من الواقع، بيدخل في حالات النوم الطويل، مش عارف انام 3 ارباع اليوم لانه الانسان ما يقدرش ينام 20 ساعة، طب عايز انام، عايز اهرب، اعمل ايه؟ يا اخد حبوب منومة، يا اخد كحول، يا اما اخد ادوية يعني مخدرة، ومن المخدرة يزيد اليأس ويزيد البعد عن الواقع، وينتهي الانسان سواء كان مازال حي وهو ليس حي او ينتهي بالانتحار. فاذا هذه مشكلة كبيرة جدا جدا بتحدث كثيرا في الغرب، حالات الانتحار. وطبعا احنا هنقف هنا وحنقول نقطة مهمة جدا، يعني تعتبر يعني بشرة للمسلمين وبشرة للمؤمنين، وهو أن حالات الاكتئاب موجودة بكثرة في الغرب في مجتمعات زي مجتمعات أوروبا وأمريكا، لكن في مجتمعاتنا إحنا مجتمعات المسلمين الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى أن حالات الاكتئاب وحالات الانتحار هي الحمد لله موجودة إن شاء الله بنسب أقل، حتى لما بيكون في في اكتئاب بيكون اكتئاب يعني قصير المدى وان شاء الله بيتعالج بسرعة، ما بنوصلش ان شاء الله احنا المسلمين الى حالات الانتحار وحالات الكفر بالله، لانه الانتحار هو كفر بالله، لانه رفض النعمة الحياة اللي ربنا اعطاها للانسان. ربنا بيعطي الانسان الحياة كمنحة من الله سبحانه وتعالى، طريق الى الجنة، فلما يجي الانسان يقرر ان يرفض هذه المنحة وانه ينهيها قبل المعاد، ينهيها هو بنفسه مختارا رفض هذه النعمة، فربنا سبحانه وتعالى بيكون هذا عند الله نوع من أنواع الكفر، والمنتحر لا يدخل الجنة. وبالتالي كان الإسلام الحمد لله طريق إلى أنه يبعد المسلمين عن هذه المناطق، ولكن ما زال الاكتئاب موجود، وما زال الحزن موجود، وما زال يعني الإحساس بالفشل والنظرة التشاؤمية موجودة. فإحنا هنيجي دلوقتي نقول طيب إزاي نعالج الاكتئاب، إزاي إن إحنا ما نوصلش إلى هذه الحالة اللي وصلت لها مندي كويس. ففي ناس حيقولوا لك العلاج، العلاج بالأدوية والعلاج بالعقاقير والعلاج اللي هي حاجة اسمها ريهاب سنتر أو اللي هي المصحات كويس. بس هنا في نقطة مهمة جدا أحب أني أذكرها بالنسبة للمصحات علشان نكون متنبهين، عشان نكون عارفين اللي بيحصل. الحقيقة في أمريكا في يعني ميندي اللي هي المغنية المشهورة دي وكثير من هؤلاء المطربين المشهورين بيروحوا إلى مصحة موجودة في ولاية تينيسي بيشرف عليها دكتور اسمه دكتور درو، وكان هو كاتب تعليقه على وفاة مندي وقال أو انتحار مندي، وقال إن هو شايف إن هذا الانتحار سببه إنها بيطلق عليها حاجة اسمها love addiction، هي عايزة تشعر بالحب دائما دائما، ولأنها فقدت الحب فقد انتحرت. لكن الحقيقة يعني في موجة كبيرة دلوقتي ضد هذا الدكتور وضد المصحة، لأنهم قالوا إن معظم المغنيين المشهورين اللي بيخشوا هذه المصحة للعلاج من المخدرات ومن العقاقير المهدئة بعد ما بيطلعوا كلهم بينتحروا، ووقفوا ضده وقالوا له ان لا يعني ان العلاج بالعقاقير وان العلاج في هذه السنترز بتاعة المصحات ليست هي الطريق الى الشفاء، وليست هي الطريق الى العلاج الدائم، وليست هي الطريق الى الحياة الطبيعية، لانه العلاج بيشتغل بعض الوقت لكن الجسم بعد كده بيتعود عليه كويس، فبيؤدي هذا الى تدهور للحالة النفسية وبيزيد الهلع والخوف والهستيريا. فإحنا حنقف هنا وحنقول طيب إذا كانت هذه حالة يعني الناس في الغرب، وحنقف الأول يا جماعة وقفة بس قبل ما ندخل على موضوع النهاردة، هم دول المغنيين المشهورين، هم دول نسبة كبيرة جدا من المغنيين اللي الناس بتقعد تتابع حياتهم وتشوف القصور اللي هم عايشين فيها والعربيات اللي هم بيركبوها وطبيعة البذخ الشديد اللي هم فيه، وكل واحد بيتفرج على حياتهم بيشوف الجانب اللي هم بيعرضوه للناس من حياتهم، اللبس والعربيات والبيوت والفسح، وبيعتقد ان هي دي الحياة الدنيا، وبيعتقد ان هو محروم من كل شيء، وشوفي في ناس بتعيش ازاي في الدنيا وانا بعيش ازاي. لا يا جماعة، لا، دي مش كل الصورة الكاملة عن هؤلاء. الصورة الكاملة عن هؤلاء هو ان احنا بنشوف النص اللي هم عايزين يعرضه لنا، لكن النص التاني من حياتهم هو دايما زي ما بقول وزي ما هو مكتوب في التحقيق ده ومذكور فيه اسماء كتير من المغنيين المشهورين اللي بيعدوا على المصحات لمصحات علاج المخدرات، واللي بتنتهي حياتهم كثيرا، يا إما بيبقوا مدمنين ولا أمل منهم، يا إما بيبقوا منتحرين كويس. إن الحياة ما هيش كده، حياتهم مش كده. الشهرة لها تمن، والضياع له تمن، ويعني عدم وجود القيم له تمن كويس. فبلاش إن إحنا نتأثر قوي يعني الجزء المزهزه قوي من حياة هؤلاء الناس ونتمنى أن نكون مثلهم ونتحسر على حياتنا. لا، احنا كمسلمين ومؤمنين لازم نقف ونقول سبحانك يا رب، سبحان رحمتك بينا يا رب. احنا يا رب العالمين اعطتنا ما هو اغلى من الشهرة وما هو اغلى من المال وما هو اغلى من يعني الماديات اللي عندهم العربيات والقصور. ربنا اعطانا الامن والامان والطمأنينة النفسية. الناس دي ليه رغم ان عندها كل ماديات الدنيا لكن بتوصل للانتحار وترك الحياة؟ لان نفوسها فارغة، لان نفوسها مش بتاخد ما تحتاج اليه من الامن والطمأنينة، لانهم بيعيشوا في حالات شديدة جدا من الخوف ومن القلق ومن الاضطراب ومن الحزن. الحزن بيسيطر عليهم بسرعة جدا واليأس بيدخل عليهم بسرعة جدا لان قلوبهم ليس فيها ايمان بالله سبحانه وتعالى، ايمان برحمة الله، ايمان بقدرة الله سبحانه وتعالى على تفريج الكرب. ولهذا فإحنا في درسنا النهاردة إن شاء الله هنتعلم العلاج النفسي القرآني لحالات الاكتئاب واليأس. هنتعلم إزاي إن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى اللي خلق الحياة، القرآن الكريم بيحط لنا الطريق الواضح لعلاج الإنسان لما يقع في الشدائد ويقع في المصائب. هنتعلم إن شاء الله النهاردة بإذن الله.